بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء المتعلق بشرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله، المتوفى سنة 24 و800. وكنا قد توقفنا عند شرح الأنواع المتعلقة بالقراءات التي ذكرها الإمام البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي المرة الماضية تعرضنا لمدخل يسير موجز حول الأحرف السبعة، ويعني تعرضنا لشيء من تاريخ القراءات وأيضا تعريف هذا العلم اللي هو علم القراءات. وسنكمل إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء ما يتعلق بالمسائل حول علم القراءات. سريعا يعني كمراجعة سريعة على ما سبق، ذكرنا أن القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقل. علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لقائله. ولخصنا المراحل التي مر بها أو التي مرت بها القراءات إلى القرآن والقراءات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى القرآن من جبريل عليه الصلاة والسلام، وتلقى الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وظهر أناس اختصوا بالإقراء في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودارت عليهم أسانيد القراءات، دارت عليهم أسانيد القراءات. وبعد ذلك في زمن الصحابة والتابعين أيضا التابعون تتلمذوا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولما أرسل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه المصاحف اللي هي المصاحف الأمهات، لما أرسلها إلى الأمصار بدأت هذه الأمصار في تلقي القراءات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن كبار التابعين، حتى بدأ التأليف في علم القراءات والتدوين فيه على يد الإمام يحيى ابن يعمر المتوفى سنة 90، المتوفى سنة 90. وذكر بعض العلماء أن أول من ألف في علم القراءات هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224، وذهب ابن الجزري رحمه الله تعالى إلى أنه أبو حاتم السجستاني المتوفى سنة 225، ماشي. لكن كثير من العلماء ذكروا أن أول واحد هو يحيى ابن يعمر المتوفى سنة 90، هو أول من ألف في علم القراءات، ثم تتابع التأليف من بعده. وأول من سبع السبعة واقتصر على جمعهم في مؤلف خاص هو الإمام مين؟ أول من سبع السبعة واقتصر على جمعهم في مؤلف خاص هو الإمام ابن مجاهد، هو الإمام ابن مجاهد في كتاب السبعة. والإمام ابن مجاهد متوفى في القرن الرابع، متوفى سنة 324، متوفى سنة 324. وبدأ ظهور يعني بدأ انتشار تحديد القراءات الصحيحة بعدد معين، ماشي، تحديد القراءات الصحيحة بعدد معين، وتمييز الصحيح من الشاذ، يعني القراءة الصحيحة من القراءة الشاذة. وتوالى التأليف في القراءات السبع وغيرها. ومن أبرز هذه الكتب التيسير لأبي عمرو الداني رحمه الله المتوفى سنة 444، ونظم كتاب التيسير مع زيادات وفوائد للإمام الشاطبي القاسم بن فرو المتوفى سنة 590، رحمة الله تعالى على الجميع، رحمة الله تعالى على الجميع. وبعد ذلك بدأ العلماء يزيدوا على العدد الذي ذكره الإمام ابن مجاهد اللي هو السبعة، واستقر الأمر على القراءات. الآن وصلت القراءات إلى إيه؟ إلى عشر قراءات، إلى عشر قراءات. ومن أبرز من يعني ثبت عرش هذه القراءات الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتبه منجد المقرئين وكتاب النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. هذا ما سبق أن ذكرناه في المرة الماضية. في هذه المرة سنتعرض إن شاء الله تعالى أيضا لبعض المسائل المهمة المتعلقة بعلم القراءات والتي ينبغي على طالب علوم القرآن أن يتعرف عليها. فمن ذلك مسألة الاختيار في القراءات، مسألة الاختيار في الإيه؟ في القراءات. رواية القراءات في القرن الأول والثاني خضعت لظاهرة الاختيار. يعني إيه الاختيار؟ اختيار يعني أن يصطفي القارئ أو أن يرجح القارئ لوجه من الأوجه أو لرواية من الروايات التي تلقاها. ويمكننا أن نعرف ظاهرة الاختيار بأنها أن ينتقي القارئ الضابط العارف باللغة طريقة خاصة به في القراءة منسوبة إليه مستلة من بين ما روى عن شيوخه لعلة ما. انتقاء القارئ الضابط العارف باللغة طريقة خاصة به في القراءة منسوبة إليه مستلة من بين ما روى عن شيوخه لعلة ما. احنا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام لما أقرأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أقرأهم بأوجه مختلفة، صح؟ ويدل على ذلك حديث إيه؟ عمر الخطاب وهشام بن حكيم. بسم الله. ماشي. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما أقرأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه الأوجه المختلفة، وفي أشياء تركت للعرب يعني على سجيتهم، يعني والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم عليه، يعني في من العرب من يهمز وفي من العرب من لا يهمز، في اللي بيقول مؤمن وفي اللي بيقول مؤمن، ماشي، وفي اللي بيفتح وفي اللي بيميل، في اللي بيقول والضحى وفي اللي بيقول والضحى، ماشي. فالعرب عموما ديت يعني لهم طرق في الكلام، لهم طرق في الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على بعض ما يسمى بالأصول، يعني بين قوسين ما يسمى بالأصول في علم القراءات. والنبي عليه الصلاة والسلام لقنهم ما يسمى بالفرش أو لقنهم أوجه مختلفة في القراءة. طيب لما أخذ التابعون عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، التابعي ما أخذش عن صحابي واحد، إنما أخذ عن أكثر من إيه؟ من صحابي. وكان يعني من تلقى عن الصحابة من التابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم كانوا علماء، وكانوا ناس علماء باللغة وعلماء بالقراءات وعلماء بالأوجه. فكل واحد في هؤلاء اختار لنفسه قراءة مما تلقاه، اختار لنفسه ايه؟ قراءة مما تلقاه، ماشي، مما تلقى من مين؟ من الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يا عبد الله، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجها مختلفة، لكن إحنا ما عندناش ما يثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم قرأوا بكل هذه الأوجه على رسول الله، اللي هي الأوجه اللي هي ما عدا الفرش، يعني ما عدا الكلمات، لأنه ظاهر إن ده لازم يكون من الوحي، يعني ظاهر إن مثلا كلمة بضنين وكلمة بضنين إن ده لازم يكون من الوحي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن يخترع شيئا في القرآن، لكن ما كان من قبيل الأصول زي مثلا الهمز وترك الهمز، أو مثلا الإمالة والفتح، ماشي، الإمالة والفتح أو الهمز وترك الهمز أو الإظهار أو الإضغام في بعض المواطن، ده العرب كان يجري الكلام على ألسنتهم بطريقة خاصة بهم. فده لا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصحابة على اللي بيهمز يهمز واللي بيفتح يفتح واللي بيسهل بيسهل براحته، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك بطريقة خاصة بكتاب الله تعالى. يعني هي في النهاية أيضا راجعة إلى التلقي من الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم على ذلك. واضح يا عبد الله؟ لما التابعين يعني أخذوا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كل واحد في هؤلاء من التابعين اختار لنفسه قراءة. الصحابة أنفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم تضاف إليهم بعض الأحرف، فيقال هذا حرف أبي، هذا حرف زيد، هذا حرف عبد الله. يعني إيه هذا حرف عبد الله؟ يعني ده القرآن الخاص به؟ لا، وإنما يعني أنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به وملازمة له وميلا إليه، ماشي؟ وكذلك أيضا لما احنا نقول مثلا دي قراءة ورش، دي قراءة أبو عمرو، مش معنى كده أنه اخترعها، مش معنى كده أنه اخترع القراءات دي، وإنما نسبت إلى هؤلاء الأئمة لأنهم اختاروا القراءة بذلك الوجه، اختاروا القراءة بذلك الايه الوجه، وداوموا عليه ولزموه حتى اشتهروا به وعرفوا به وقصدوا فيه وأخذ عنهم. فلذلك إضافة أضيف إلى غير إلى إليه دون غيره من القراء إضافة اختيار ودوام، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد. إضافة إيه؟ اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد. إذن القراءات المشهورة المنسوبة للتابعين أو المنسوبة للأئمة هي اختيار أولئك الأئمة القراء، كل واحد روى وقرأ على أكثر من شيخ، ماشي؟ وكل واحد اختار لنفسه قراءة، فلذلك نقول حرف نافع، حرف ابن كثير، وما فيش واحد فيهم منع من اختيار الثاني ولا أنكره، بل سواغه وجوزه. لذلك كل واحد من هؤلاء السبعة روي عنهم اختياران أو أكثر، وكل صحيح، زي ما احنا بنقرأ الوقت حفص عن عاصم وإيه وأبو بكر بن أبو بكر شعبة عن عاصم أيضا، ورش عن نافع وقالون عن نافع، واضح كده؟ وأجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من القراءات، وكتبوا في ذلك مصنفات، واستمر الإجماع على الصواب، وحصل ما وعد الله تعالى به من حفظ الكتاب، وهذا ما قرره الأئمة المتقدمون الفضلاء المحققون كما يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى. طيب، مما يؤكد وجود ظاهرة الاختيار عند الأئمة، لأن في بعض الناس بينكر أصلا ما فيش حاجة، يقول ما فيش حاجة اسمها اختيار، وهذا ضرب من العبث، ويقول إن نافع قرأ بهذا الوجه من أوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوجه. لو كان مراده إنه قرأ بهذا الوجه بذاته بمفرداته فهذا خطأ لا ريب، هذا خطأ لا ريب. لكن لو كان مراده إنه هو تلقاه عن شيوخه وشيوخه تلقوه عن شيوخهم حتى وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا صواب. واضح ولا مش واضح؟ يعني في بعض الناس بيقولوا إن نافع قراءة نافع ديت بكل مفرداتها، بكل مفرداتها قرأ بها. إحنا الوقتي إحنا بنقرأ بقراءة ورش مثلا أو بقراءة حفص بمفردات معينة مخالفة لمفردات أبو بكر بن عياش شعب، صح؟ الصح اللي إحنا بنقوله إن هؤلاء الأئمة اختاروا من قراءات شيوخهم، كويس كده؟ وهذه الاختيارات قرأ بها شيوخهم على شيوخهم، وقرأوا بها على الصحابة، والصحابة قرأوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بس ده مش وجه واحد، يعني ده مش طريق واحد منه للنبي عليه الصلاة والسلام على طول، لا، إنما هو روى عن أكثر من شيخ، ماشي، واختار من هؤلاء، من قراءة هؤلاء الشيوخ وجها، تمام كده؟ فلو هو واحد نفى الكلام ده فده غلط، لأنه نافع قال كده، نافع رحمه الله تعالى قال كده، وده أحد الأئمة السبعة، قال: أدركت عدة من التابعين فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذت، وما شذ فيه واحد تركته حتى ألفت هذه القراءة. طبعا ألفت بمعنى إيه؟ بمعنى جمعت، ألفت بمعنى جمعت أو اخترت. واضح يا أخوانا اللي عندي كده ولا لأ؟ تمام. لذلك أبو عمرو الداني رحمه الله يقول، المتوفى سنة 444، ده طبعا أحد، ده إمام أهل القرآن عموما. فإن قال قائل: إن أبا بكر ابن عياش وحفص ابن سليمان على ما رويته عن القدوة وحكينا عن الجلة أضبط من عرض على عاصم اختياره وروى عنه حروفه، فما بالهما اختلف عليه اختلافا شديدا متفاوتا. ازاي بقى لما هما الاتنين خدوا عن شيخ واحد يختلفوا اختلاف الشديد ده هو ازاي، حتى صار ما رواه كل واحد منهما عنه كأنه قراءة على حدة. هل ذلك لسوء نقل؟ ده كلام أبو عمرو. هل ذلك لسوء نقل واختلال حفظ وقلة ضبط من أحدهما، أو اختلاط أو نسيان ووهم دخلهما؟ قلت، اللي هو مين؟ أبو عمرو الدال. قلت لم يتفاوت الاختلاف بينهما عنه لشيء من ذلك، إذ كان من الشهرة والإتقان وحسن الاضلاع والمعرفة بنقل الحروف بموضع لا يجهل ومكان لا ينكر، بل تفاوت ذلك بينهما من جهة صحيحة لا مدخل للطعن عليها ولا سبيل للقدح فيها، وهي أن عاصما أقرأ كل واحد منهما بمذهب غير المذهب الذي أقرأ به الآخر على ما نقله عن سلفه وقرأه عن أئمته. والاختلاف بين الصحابة والتابعين في حروف القرآن قد كان موجودا مستفيضا، وقد جاء هذا المعنى مفسرا عن عاصم نفسه. ثم روى عن عاصم قال حفص: قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن. اللي هو أبو عبد الرحمن مين؟ أبو عبد الرحمن مين يا سيدي؟ على أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب. أحسنتي، عن أبي عبد التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي يعني، عن علي بن أبي طالب: وما كان من القراءة التي أقرأت بها أبا بكر ابن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. ها؟ فهمت كده يا سيدي؟ لأن كل واحد من أئمة القراءة قد عرض على جماعة من السلف في مصره وفي غير مصره، وشاهدهم وسمع منهم وروى الحروف عنهم، وهم لا شك مختلفون فيها على نحو ما علموه وتلقوه وأدي إليهم، على نحو ما علموه وتلقوه وروي عنهم. صحح الايه، صحح العبارة. على نحو ما علموه، ماشي، على نحو ما علموه وتلقوه وأدي إليهم، وأذن لهم فيه من الوجوه المفترقة واللغات والقراءات المختلفة. فهو تارة يقرأ بحرف من تلك الحروف، وتارة يقرأ بهما معا لصحتهما عنده في الأثر ونشرهما لديه في الاستعمال. فهي كلها على اختلافها واتفاقها وتغير ألفاظها واختلاف معانيها عن السلف منقولة، ومن الصحابة مأخوذة، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسموعة، ومن عند الله عز وجل منزلة. وسبيل اختلاف الناقلين لها من الأئمة سبيل من دونهم من الراوين، وشبه ما ذكرناه وبينا صحته، وبالله التوفيق. وده كلام عالي وفقه نفيس لمسألة الاختيار ونقل الايه ونقل القراءات. واضح يا سيدي؟ طيب، وطبعا من البديهي أن الاختيار لا بد له من أهلية، لا بد له من ايه؟ من أهلية، وله شروط لا يتم إلا بها، وله شروط لا يتم إلا بها. واللي حابب يراجع المسألة ديت يراجعها في كتاب الاختيار عند القراء للشيخ الدكتور أمين فلاتة حفظه الله تعالى وبارك فيه. وظاهرة الاختيار طبعا تركت آثارا كبيرة في علم القراءات، ومنها أولا، احنا كده فهمنا الاختيار ولا لأ؟ تمام يعني؟
هو اختار حاجة كاملة على بعضها، إنما مش خد من دي ومن دي وعمل اختيار.
لا، خد من دي ومن دي وعمل اختيار. ما هو نافع بيقول اهو: فما اجتمع عليه اثنان اخذته، وما شذ فيه واحد تركته. فهو خد اوجه مختلفة، بس طبعا مش كده يعني، هو بس الموضوع لازم يتفهم يعني. دول ناس اما في اللغة واما في القراءة واما في مش عارف اما في العربية وكل حاجة، فهو في شروط للاختيار لا يتم الا بها الاختيار، فهو مش حاجة كده اعتباطي يعني. وطبعا يا اخواننا الاختيار تأخر بالمناسبة، يعني ابن الجزري رحمه الله له اختيار، ابن الجزري له اختيار، بعد ابن الجزري الموضوع اتقفل، ما عادش فيه اختيارات بقى. الطبري له اختيار، الإمام الطبري رحمه الله له اختيار في كتابه المفقود، لكن الإمام الطبري له اختيار في القراءات، لكن باب الاختيار الوقتي انتهى خلاص، ما عادش فيه اختيار بقى. ماشي يا سيدي؟ احنا بنقرأ على ما علمناه ورويناه عن شيوخنا عن شيوخهم من طريق ابن الجزري إلى رسول الله صلى الله عليه، إلى أئمة القراءات، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي، احنا عندنا كلنا بنقرأ من طريق ابن الجزري وفي العشر النافعية في أهل المغرب يعرفوها وهكذا، لكن انتهت خلاص موضوع الاختيار ده انتهى. طيب ظاهرة الاختيار، وده الإجابة عن سؤال الأخت الكريم. طيب ظاهرة الاختيار تركت آثارا كبيرة في علم القراءات، ومنها امتزاج قراءات الأمصار. امتزاج قراءات الأمصار، يقول الأعمش، الأعمش ده متوفى سنة 148، يقول أدركت الكوفة وما قراءة زيد فيهم إلا كقراءة عبد الله فيكم اليوم، ما يقرأها إلا الرجل والرجلان. يعني كانت انتشرت قراءة مين؟ انتشرت قراءة عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وثم خفتت وانتشرت قراءة مين؟ زيد. فطبعا لا شك إن ده بيحصل منه امتزاج في الإيه؟ امتزاج في القراءات. واحنا نفسنا ده حصل عندنا في قراءة أهل مصر. أهل مصر كانوا بيقرأوا بقراءة ورشة عند القرن الرابع، وبعدين قرأوا بقراءة أبو عمرو البصري، قراءة أبي عمرو البصري عشان ما حدش يزعل يعني، قراءة أبي عمرو البصري لعند القرن 12، يعني لعند قبل 200 سنة ولا 200 وشوية سنة، وبعدين تحولوا إلى قراءة مين اللي إحنا بنقرأ بها دلوقتي؟ إلى قراءة حفص. إلى قراءة حفص. فحصل امتزاج بين قراءات الأمصار. الأمر الثاني أيضا أو الأثر الثاني الذي تركته ظاهرة الاختيار ازدياد عدد القراء والقراءات، وده اللي حمل ابن مجاهد إن هو يثبت السبعة. وقيل له رحمه الله: لما لا تختار لنفسك حرفا يحمل عنك؟ وده حقيق، طبعا حقيق ابن مجاهد إنه يختار لنفسه حرف يحمل عنه. قال: نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا. قال إحنا محتاجين إن إحنا نحفظ بس اللي هم سابوه ونضبطه، وبعدين إيه إحنا مش مشكلة، إحنا أحوج إلى ذلك. ولذلك قال أبو شامة رحمه الله، أبو شامة متوفى سنة 665، بيقول أبو شامة رحمه الله تعالى: ثم إن القراء بعد. طبعا أنا ليه بقول التواريخ، ليه بقول التواريخ؟ لأن ده مهم إن أنتوا تدركوا، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذلك في مسألة ألقاب القراءات، تدركوا إنه الزمان الأئمة دول في أزمان مختلفة، لما يتفقوا على شيء يبقى خلاص الأمر انتهى، ماشي؟ وتعرفوا برضو منين بدأ أو نشأ فكرة الإيه، إمتى نشأ فكرة تثبيت السبعة، إمتى نشأ فكرة العشرة، إمتى نشأ فكرة إن الاختيار اتمنع. واضح؟ يقول أبو شامة: ثم إن القراء بعد هؤلاء كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا، وخلفهم أمم بعد أمم عرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم، فمنهم المحكم للتلاوة المعروف بالرواية والدراية، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف، وكثر بسبب ذلك الاختلاف وقل الضبط واتسع الخرق والتمس الباطل بالحق، فميز جهابذة العلماء ذلك بتصانيفهم وحرروه وضبطوه في تآليفهم، وقد أتقن تقسيم ذلك الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد رحمه الله تعالى في أول كتاب السبعة له. فهذا هو الأثر الثاني من آثار نشوء ظاهرة الاختيار. الأثر الثالث ازدياد عدد القراء والقراءات، ده الأثر الثاني عفوا. الأثر الثالث ظهور مصطلح القراءات السبع. أول واحد كما ذكرنا سبع السبعة هو الإمام مين؟ ابن مجاهد، متوفى سنة 324. والإمام ابن مجاهد كان في عصر مين من أئمة التفسير؟ كان يعتبر تلميذه يعني، كان في عصر مين؟ أحسنت يا شيخ حسين، في عصر الطبري. الطبري متوفى سنة كام يا سيدي؟ 310. الطبري متوفى 310 رحمه الله. فالإمام ابن مجاهد أول من سبع السبعة. وطبعا خلوا بالكم لما الإمام ابن مجاهد سبع السبعة أدى ذلك إلى ضعف ظاهرة الاختيار وانحسار ظاهرة الاختيار، وبعدين تلاشت تقريبا في نهاية القرن الرابع الهجري، إلا من اختيارات يسيرة لبعض الأئمة انتهت بابن الجزري رحمه الله تعالى. واضح؟ ومن الأسس التي بنى عليها الإمام ابن مجاهد اختيار السبعة إيه؟ عشان تعرفوا برضو هو ابن مجاهد مش اختار السبعة كده وخلاص عجبوه فاختارهم، لا، إنما كل شيء مبني على أساس. فاختار ابن مجاهد رحمه الله استدعى أولا أن يكون القارئ إماما مقدما في زمانه مجمعا عليه، الثاني أن يكون القارئ عالما بالقراءة ومذاهبها، ثالثا أن يكون القارئ متبعا ومتمسكا بالحروف الواردة عن التابعين، رابعا أن يكون القارئ على علم بالعربية، خامسا أن تكون قراءة القارئ مجمعا عليها في المصر الذي تقرأ فيه، سادسا أن تكون قراءة القارئ موافقة لخط المصاحف العثمانية. ماشي؟ فعلى هذه الأسس بنى الإمام ابن مجاهد رحمه الله تعالى اختيار ليه؟ اختيار السبعة، اختيار السبعة. ماشي؟ طبعا لما الإمام ابن مجاهد عمل كده لقي بعض الانتقاد من وجهين. الوجه الأول أن قوما من العامة توهموا أن القراءات التي جمعها هي معنى حديث الأحرف الايه؟ السبعة، وليس ذلك على ما توهموا. الأمر الثاني مخافة أن تصير كالفرض المحتوم والشرع المعين المعلوم، وألا يعتبر الناس غير هذه القراءات، وده حصل بالفعل. وذكر هؤلاء العلماء أن الأولى بالإمام ابن مجاهد أن لو نقص عن السبعة أو زاد ليزيل هذه الايه؟ ليزيل هذه الشبهة. وبعض العلماء ذكر للإمام ابن مجاهد عذر في اقتصاره على السبعة، في اقتصاره على السبعة، قال إن قالوا أن ذلك حصل لعلتين. ماشي؟ العلة الأولى أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كتب سبعة مصاحف ووجه بها إلى الأمصار، فالإمام ابن مجاهد جعل عدد القراء على عدد الايه؟ المصاحف. الأمر الثاني أنه جعلهم على عدد الحروف التي نزل عليها القرآن، بس مجرد موافقة العدد، لا أن مراد ابن مجاهد، وهو أجل من ذلك، لا أن مراد الإمام ابن مجاهد إيه؟ إن هم دولي هي دية الأحرف السبعة. واضح كده يا أخونا؟ واضح؟ طيب الحمد لله. ننتقل إلى مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بعلم القراءات، وهي مسألة ألقاب القراءة. وأرجو أن تلتفتوا أو أن تنتبهوا إلى هذه المسألة، لأنها في الحقيقة مسألة مشكلة. وطبعا ليه هي مسألة مشكلة برضك؟ يعني ليه إحنا عايزين نفهم برضك؟ يعني إيه هي مسألة مشكلة، مسألة ألقاب القراءات ديت؟ هو ده اللي انا لسه كنت بنبهك له، انه احدى المشكلات المتعلقه بعلم القراءات او بالقاب القراءات، ايه المشكله؟ احدى المشكلات ايه يا سيدي؟ احدى المشكلات انه الالقاب ديت العلماء كان احيانا بيطلقوا لقب في زمن، اللقب ده نفسه بيستعمل في زمان اخر بمراد اخر. فاهم حاجة؟ ولا مفيش؟ ماشي الحمد لله. يعني ان هيجي ان شاء الله ده، يعني هيجي معانا ده، فلذلك انتبهوا للمسألة دي، هتحل لكم اشكالات وانتم بتقرأوا، وده امر مهم لازم تنتبهوا له يا اخوانا، انه ما تلبسش عالم من العلماء مصطلح عالم تاني. ماشي؟ ما تلبسش عالم، او يعني لا عشان يعني الكلام يبقى باللغة العربية، يعني لا تجعل كلام عالم آخر إلا بعد التأكد من اتحادهما في المراد، من اتحادهما في المراد، إذ ربما أطلق هذا العالم أطلق لفظا لا يريد اللفظ اللي أنت تعرفه، ولا يقصد اللفظ أصلا المصطلح الذي ذكره العالم الآخر. ماشي؟ وده حتى في العربية لما يقول مثلا كذب فلان، فكذب فلان ديت ممكن يكون مراده مش كنوا كذاب، مش عاوز يكذبه، انما يقول كذب فلان بمعنى اخطأ. واضح؟ فانت لازم تدور هو مراده ايه، مراد العالم ده من المصطلح ايه. طيب القراءة المتواترة، ألقاب القراءات الأول، دي المسألة التي سنتكلم عنها، ألقاب القراءات. أول شيء القراءة المتواترة، العلماء اشترطوا للقراءة المتواترة شروط. أول شرط صحة السند مع الاشتهار، صحة السند مع الاشتهار. واحد يقول طب ما أنت بتقول القراءات المتواترة، ما نقول التواتر. طبعا بغض النظر عن مصطلح التواتر والإشكال المتعلق به، وهو أصلا مصطلح مشكل وعامل مشاكل في العلوم كلها، عامل مشاكل في أصول الفقه ومشاكل في المصطلح ومشاكل في القراءات وكل حاجة ماشي. وهو طبعا ليس مصطلحا أصيلا، مصطلح التواتر ليس مصطلحا أصيلا ماشي. واللي حابب يراجع المسألة ديت ممكن يراجع كتاب الشيخ حاتم، الشيخ حاتم العوني اللي هو اسمه ايه، المنهج المقترح لفهم المصطلح ماشي، تعرض فيه المسألة ديت، مسألة التواتر والأحاد، وايه وتكلم فيها بكلام حسن يعني. طيب خلوا بالكم يا اخوان، اول شيء احنا ليه قلنا صحة السند ما قلناش التواتر؟ طبعا دي مشكلة عاملة مشكلة كبيرة. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى كان يقول باشتراط التواتر، كان يقول باشتراط التواتر، وده ذكره في كتاب منجد المقرئين، ثم رجع عن اشتراط التواتر إلى الاكتفاء بصحة السند، وذكر ابن الجزري ذكر إن ده اللي عليه عمل السلف والخلف اللي هو صحة السند والشهرة، صحة السند والإيه والشهرة كويس كده. وقال في طيبة النشر: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. الإمام ابن الجزري لما ألف هذه المنظومة شرحها أحد تلاميذه اللي هو النويري، اشتد على شيخه، حمل عليه حملة شعواء انه ازاي يشترط صحة السند ولا يشترط الايه التواتر ماشي. يبقى اذا تنتبهوا ان لما نقول القراءات المتواترة احيانا احنا بنقصد ان احنا ان نقول ان القراءات المتواترة دهيت عن القراء العشرة على قسمين: متواتر وصحيح مستفيض متلقى بالقبول والقطع حاصل بهما، والقطع حاصل بهما. طبعا لإشكالية مصطلح التواتر هو ده اللي عمل المشكلة، هو ده اللي عمل الايه المشكلة، وخلى الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول ان الشرط مش التواتر انما الشرط الايه. لانه طبعا لو احنا اشترطنا التواتر، انا باكل الامر، لو احنا قلنا بالتواتر اللي بيذكره علماء الاصول يبقى احنا مش محتاجين شروط تانية اصلا ماشي. يعني لو احنا اشترطنا التواتر اللي بيقولوا علماء الاصول احنا مش محتاجين شروط تانية، خلاص انتهت. لكن هم الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى نزل عن هذا الشرط التواتر الى صحة السند، لانه ده فعلا عمل السلف والخلف اللي هو صحة السند مع الاشتهار والقبول. فلما نقول قراءة متواترة لازم تلتفتوا ان القراءات المتواترة فيها نوعين. النوع الاول المتواتر ماشي، ما عندناش فيه مشكلة ده لو قلنا يعني بثبوته، والصحيح المستفيض المتلقى بالقبول، وكلاهما يقطع بهما ماشي. يبقى اذا القراءة المشهورة، خلي بالك القراءة المشهورة احيانا كانت تطلق على القراءة هين المتواترة، على القراءة هين المتواترة، لان انتوا هتلاقوا ان العلماء في كتب القراءات بيطلقوا الشهرة على نوعين من القراءات. النوع الاول القراءات المتواترة، وده مفهوم من كلام الطبري رحمه الله، ويسميها الامام الطبري المستفيضة، وابن خالوية متوفى 370 من تلاميذ ابو بكر بن المجاهد، والداني متوفى 444، بل إن الإمام أبو شامة، بل إن الإمام أبا شامة رحمه الله تعالى جعلها هي القراءات السبع، والقراءات السبع قطعا قراءات إيه متواترة، يعني القراءات السبع هي القراءات المتواترة أصلا، هم اللي بيقولوا عليها التواتر، ومع ذلك سماها أبو شامة إيه المشهور. خلاص كده. طيب وبالمناسبة استمر هذا الإطلاق عند كثير من العلماء لعند القرن التاسع. المقريزي متوفى 845 قال إن القراءات اللي بيقرأ عليها القرآن، بيقرأ بها القرآن ثلاث أقسام: متواترة ومشهورة وشاذة. قال إن القراءات المتواترة القراءات السبع، والقراءات المشهورة قراءة يعقوب ويزيد وابن محيصن، يعني يزيد اللي هو أبو جعفر ودي قراءة متواترة، وقراءة يعقوب متواترة من العشر، واضح كده؟ فهو ده فضل اللي هو اطلاق الاشتهار على القراءات الهين القراءات المتواتره. وفي نوع ثاني بيطلق عليه برضه القراءات المشهوره اللي هو ما لم يبلغ حد التواتر وان وافق الرسم والعربيه ماشي، واشتهر عند القراء ولم يعدوه من الغلط والشذوذ. واضح كده يا اخوانا؟ فانت لازم تتبين ما المراد باطلاق الاشتهار وما المراد باطلاق التواتر. الحاصل ان العلماء اشترطوا صحه السند مع الاشتهار، يعني ان يروي تلك القراءه العدل الضابط عن مثله حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهوره عند ائمه هذا الشان الضابطين له، غير معدوده عندهم من الغلط او مما شذ به بعضهم. طبعا بعض العلماء جنح الى اشتراط التواتر واختفى بعضهم بصحه السند مع استفاضه النقل والتلقي بالايه والتلقي بالقبول. وقد ذكر ذلك الامام ابن الجزري وقال انه ده انه ظهر فساد اشتراط التواتر وموافقه ائمه السلف والخلف على ما ذكره. والعجيب ان يعني بعض من جاء بعد ابن الجزري رحمه الله يعني شن عليه الحمله انه وهو بيقول ان ده فاسد، يعني بيقول ان ده فاسد. المهم لا خلوا بالكم. حلو السؤال. الأخت بتقولي عن القراءات الثلاث من القراءات المستفيضة المشتهرة. في بعض العلماء ذهب إلى أن القراءات دي قراءات أحادية أصلا، وسيأتي يعني سيأتي القراءات الثلاثة. لكن المستقر أن القراءات الثلاثة دي قراءات إيه برضو متواترة. أيوة مش مشكلة بقى، هو ده سؤال صح. أنهي المصطلح ما يعنيناش ماشي؟ يعني هل مرادهم ان هي مشهورة ولاحقة بالمتواتر، ولا متواترة على اللي هم بيقولوا عليه؟ ما عندناش. لانه خلوا بالكم يا اخوان، بعض العلماء ذهب اصلا ان في بعض القراءات العشرة ما ليس من قبيل المتواتر، زي مثلا الامام بلقيني رحمه الله في مواقع العلوم، وبعض اوجه الاداء اللي يصعب حصول التواتر على نقلها ولا يتصور وقوع ضبط مقادير المدود بالدقة المتناهية. الاتفاق على ذلك فوق طاقة البشر أصلا، يعني فوق طاقة البشر أصلا. طيب الشرط الثاني، يعني تكون صحيحة السند مستفيضة زائد موافقة العربية والرسم. أحسنتي صح الأخت كده فهمت إن هي إحنا قلنا لو قلنا أصلا بالتواتر فإحنا مش محتاجين لأي شرط تاني، خلاص انتهت ده. ولو قلنا بصحيحة السند مستفيضة فهنضيف لها الشرطين التانيين، اللي هي الشرط التاني موافقة خط المصحف ولو احتمالا. ليه بنقول موافقة خط المصحف ولو احتمالا؟ ولو احتمالا دهيت لأن الموافقة ممكن تكون موافقة صريحة تحقيقية وموافقة تقديرية اللي هي الموافقة احتمالا، لأنه خولف صريح الرسم في مواضع إجماعا ماشي؟ خولف صريح الرسم في مواضع إجماعا، زي مثلا ملك يوم الدين أحسنتي، ملك يوم الدين مكتوبة في كل المصاحف بغير ألف، لكن قراءة الحذف تحتمله تخفيفا، زي ما كتب برضك في المصاحف إيه؟ ملك الناس، زي ما كتب إيه؟ ملك الناس. وقراءة الألف محتملة تقديرا زي ما كتب مالك الملك، ما هي مكتوبة برضو من غير ألف، يعني مش مكتوبة زي ما احنا بنقول مالك كده لا، فتكون الألف محذوفة ايه؟ اختصارا ماشي كده؟ فديت موافقة ايه يا سيدي؟ احتمالية تقديرية ماشي؟ فمثلا مخالفة صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف لا يعد مخالفا إذا ثبتت القراءة به ماشي. لذلك هما وأكون من الصالحين، وأكون من الصالحين الضاء بضنين مرسومة في كل المصاحف بالضاد ومع ذلك تقرأ بالضاء، فديت مخالفة ليست من مخالفة الرسم التي ترد بها القراءة، لأن خلاف يسير، يعني هو خلاف يسير واضح كده، بخلاف مثلا زيادة كلمة نقصان كلمة تقديم كلمة تأخير كلمة حتى لو كانت حرف من حروف المعاني فده لا يسوغ. واضح كده يا اخوانا؟ يبقى اذا هي ديت معناها موافقة الخط ولو احتمالا. الامر الثالث او الشرط الثالث موافقة العربية ولو بوجه، يعني ولو بوجه من وجوه النحو، سواء كان فصيحا أو أفصح، أفصح أم فصيحا، مجمعا عليها أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، لأن ده الأصل والركن الأقوم في تلقي القرآن الكريم. واضح؟ الأصل في تلقي القرآن أنه يكون عن طريق الإيه؟ ها؟ عن طريق الإسناد. ولذلك أئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، لا، هي بتعمل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل. لذلك الرواية إذا ثبتت لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. واضح كده؟ ولذلك زي الإمام الجزري، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. تمام كده؟ ديت اللي بيذكرها العلماء كشروط للقراءة بين قوسين الإيه؟ المتواترة. تمام كده؟ طيب، ما هي القراءات المتواترة على وجه التعيين؟ دي مسألة مهمة. ما القراءات المتواترة على وجه التعيين؟ كثير من الفقهاء وبعض علماء الأصول بيقولوا إن القراءات المتواترة على وجه التعيين هي القراءات السبع المشهورة، اللي هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، ودي ترتيبهم على الوفيات. نافع متوفى سنة 169، وابن كثير متوفى سنة 120، وأبي عمرو متوفى سنة 154، وابن عامر متوفى سنة 118، وعاصم متوفى سنة 127، وحمزة متوفى سنة 156، والكسائي متوفى سنة 189. ماشي كده؟ وبعض وجمهور العلماء من الأصوليين والقراء بأنها القراءات العشر، اللي هي السبع السابقة وقراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف، ولذلك وممن يعني تكلم في ذلك كلاما يعني عظيما الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه منجد المقري. يبقى دي مسألة التعيين للقراءات الايه؟ التعيين للقراءات المتواترة. واضح؟ طيب، واضح يا أخوانا؟ لا، ما هو خلاص ما عادش بيقول بالتواتر أصلا. ابن الجزري يقول بصحة السند مع الاستفاضة والشهر. ما هو الرجل قاعد يقول قال، لأن ابن الجزر قال فكل ما وافق وجه نحوي وكان وصح إسنادا. طيب، خلوا بالكم، نأتي للقب آخر من ألقاب القراءة، وهي القراءة الشاذة. القراءة الإيه؟ الشاذة. خلوا بالكم، شد الكلام مترتب، كل حاجة مترتبة على اللي قبلها. إحنا قلنا إن أول حد سبع السبع مين؟ ابن مجاهد. فلا بد أن نلتفت إلى أن القراءة الصحيحة قبل عصر ابن مجاهد غير القراءة الصحيحة اللي بعد عصر مين؟ ابن مجاهد. والقراءة الشاذة قبل عصر ابن مجاهد غير القراءة الشاذة اللي بعد عصر مين؟ ابن مجاهد. وذلك ما ينفعش واحد هو بيقرأ في تفسير الطبري يقول لك يا عم ده الطبري بيرد القراءات المتواترة، وأصلاً ما كانش المصطلح ده موجود في زمن الطبري، ولا كان السبعة أصلاً موجودين في زمن الطبري. هو السبعة كان مشهور ومعروف اختياراته وما هو إلى آخره، لكن نفس مصطلح التواتر ده ما كانش موجود فين؟ في عصر الطبري، عشان تلزموا بيه، عشان تلزموا بيه. فده مهم إن أنتوا تلتفتوا لهذا الأمر. إذن القراءات قبل عصر الإمام ابن مجاهد في الجملة كانت بتنقسم إلى قراءات مقبولة صحيحة اللي هي ما اجتمع فيها شروط القبول، وكانت شروط القبول في الجملة الصحة في العربية اللي هي زي ما الأخت سألت كده، وموافقتها للرسم والرواية، عدم الخروج من قراءة القراء. ماشي؟ وما كانش في عدد معين. لذلك ابن قتيبة متوفى سنة 276 يقول: كل ما كان موافقا لمصحفنا غير خارج من رسم كتابه جاز لنا أن نقرأ فيه، أن نقرأ به. خلاص كده؟ طيب، القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة بعد عصر ابن مجاهد، بعد عصر ابن مجاهد، الإمام ابن مجاهد أسس لمنهج جديد في تصنيف القراءات ورواياتها، إن القراءات الصحيحة المشهورة هي قراءات القراء الهند السبعة، وأن ما عداها شاذ. ورسخ هذا المنهج من بعده بعض التلامذة، بعض تلامذة الإمام ابن مجاهد، وبنوا عليه، وشاع هذا المفهوم في القرن الرابع الهجري. لكن لما حصل التطور في التأليف في علم القراءات، أدخل العلماء القراءات الثلاث المتممة، اللي هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف. ولعل أول من رسخ هذا الاتجاه هو الإمام ابن مهران، الإمام ابن مهران متوفى سنة 381 في كتابه، وده كتاب مهم في القراءات اسمه المبسوط في القراءات العشر. واجتهد بعده الإمام ابن الجزري رحمه الله المتوفى سنة 833 في ترسيخ القول بتواتر القراءات الثلاث المتممة في كتابه منجد المقرئين ومرشد الطالبين، وفي كتابه النشر في القراءات الايه؟ في القراءات العشر. ماشي؟ ويمكن ان احنا نقسم اراء العلماء في ضابط القراءة الشاذة الى مسلكين. المسلك الاول اللي هو مسلك عامة علماء القراءات، اللي هم بيقولوا ان القراءات الشاذة ما تخلف عنها احد الاركان الثلاثة للقراءة الصحيحة المقبولة. ماشي؟ لكن لما مثلوا لهذه القراءات اقتصروا على ما صح سنده ولم يتواتر مع مخالفته لرسم المصحف. ماشي؟ وفي مسلك ثاني اللي هو مسلك عامة الأصوليين والفقهاء، عامة الأصوليين والفقهاء، وهؤلاء يرون أن القراءة الشاذة هي ما فقدت شرط التواتر، ما فقدت شرط الايه؟ التواتر. وبعض العلماء حددها بأنها ما وراء القراءات العشر المتواترة، وبعضهم حددها بأنها ما وراء القراءات السبع الايه؟ المتواترة. ماشي؟ وطبعا عذر هؤلاء الأئمة اللي هم قالوا ما وراء القراءات السبع المتواترة، إنه ندور أن يكون في الزائد عليها ما يجمع، اللي هو يعني ليه قالوا ما زاد عن العشر، في عدهم الشاذ ما زاد عن العشر، مع أن كانت القراءات قبل كده كتير، لأنه يندر أن يكون في الزائد عليها ما يجمع شروط القراءة التي يقرأ بها. لكن قبل ذلك في عصور الرواية قد قرأوه على شيوخهم، وحصل لهم به نوع علم يمكنهم من القراءة بهذه الايه؟ بهذه الحروف. ماشي؟ لكن لو احنا لاحظنا اللي هو كلام الأصوليين أو كلام الأصول، كلام علماء الأصول، إن هم اقتصروا على القراءات المخالفة لرسم المصحف، وده يضيق معنى القراءة الشاذة عند الأصوليين، ويحصرها أيضا في القراءة الآحادية المخالفة للإيه؟ للرسم، زي قراءة والذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، دي قراءة ثابتة، ثابتة عن المشهود، لكنها مخالفة لرسم الإيه؟ مخالفة لرسم المصحف. واضح كده؟ طيب، يبقى ليه القراءة هين شاذة. المصطلح الثالث القراءة الآحادية. انتوا فاهمين القراءة الشاذة الأول؟
هل اصطلاحه ده ممكن يدخل اللي ما دخلش في القراءة الشاذة يخش بقى مع قراءات العشر فيزيله؟
لا، ما هو خلاص يعني، شوفوا يا اخوانا، احنا لما بنذكر المصطلحات احنا الوقت حالا في هذه الأعصار احنا خلاص استقر الأمر ان القراءات المتواترة هي القراءات الهين العشر. لكن احنا بنتكلم عن لما تيجوا تقرأوا في كتب الأصول هتلاقوا ان في مذهبين. المذهب الأول بيقول ان القراءات العشر هي القراءات المتواترة، وفي مذهب تاني بيقول ان هي القراءات الهين السبع. ده كلام البلقيني، انا مش هحكوا ده عشان ده هيجي معانا في كلام البلقيني. البلقيني بيقول ان القراءات دي قراءات احادية، قراءات احادية، وده مصطلح اصلا مشكلة، مصطلح القراءة الاحادية ده، لان هو ده نفس مصطلح الشذوذ الشائع، معنى ان القراءة دي مش متواترة، او بكلام ابن الجزر يعني مش صحيحة مستفيضة مشهورة، تبقى قراءة ايه؟ شد. البلقيني خلى التقسيم ثلاثي، قال ان في قراءة متواترة وقراءة شاذة وقراءة احادي. فهمتوا كده؟ زي كان قلت لكم فرقوا ما بين اولا الشذوذ قبل عصر ابن مجاهد والشذوذ بعد عصر ابن مجاهد. الشذوذ بعد عصر ابن مجاهد هو يا اما ما عدا السبع يا اما ما عدا هون يا اما ما عدا العشر، ده بعد عصر مين؟ ابن مجاهد. لكن قبل عصر ابن مجاهد لا. واضح كده؟ قبل عصر ابن مجاهد بنرجع الى الضوابط، ما بنرجعش الى الاسم ولا العدد. فهمتوا كده؟ طيب لا، العشر لابن مهران هي نفس نفسها. لا ما هيجي معانا يا اخت يا اختنا اصبري. طيب هنيجي للقراءات الاحاديه علشان خطر نفهم الفكر. القراءه الاحاديه، القراءه الاحاديه خلوا بالكم احنا عندنا القراءه الاحاديه اما اللي هي لو احنا اصطلحنا على ما بعد عصر ابن مجاهد، ما بعد عصر مين؟ ابن مجاهد. فالقراءة الأحادية ما بعد عصر ابن مجاهد المفروض المفروض إنها تكون هي القراءات الهين الشاذة. المفروض إنها تكون هي القراءات الهين الشاذة اللي هي في مقابل المتواترة، اللي هي القراءة اللي انتفت عنها شروط القراءة المتواترة، وهي على أنواع: ما جاء بالإسناد الصحيح لكنه مش مستفيض ولم تتلقاه الأمة بالقبول لعدم اشتهاره بينهم مع موافقته العربية والرسم، مع موافقته العربية والإيه؟ والرسم. زي مثلا إن الباقرة تشابه علينا بالألف، هل دي مخالفة للرسم؟ أه؟ أحسنت، هي محتملة عادي زي ملك ومالك ماشي. وهي بالمناسبة مروية عن أبي عمرو البصري، بس مش مروية في القراءة المتواترة، مروية عنه برا القراءة المتواترة ماشي. أو كيف كيف ننشرها، كيف ننشرها ماشي. فالقراءة دي مش مخالفة للرسم، ليست مخالفة للرسم، ومع ذلك بيقولوا عليها قراءة شاذة أو قراءة أحادي. كويس كده؟ طيب لا بسبب ان هي لم تستفض ولم تترقها الأمة بالقبول ماشي. الحاجة التانية اللي هو ما صح سنده ولم يشتهر وخالف الرسم، زي والذكر والأنثى، زي والذكر والإيه والأنثى. احنا القراءة المتواترة وما خلق الذكر والأنثى. القراءة التانية اللي هي إيه؟ والذكر والأنثى. خلاص كده؟ يبديت أيضا القراءة هين بتطلق أيضا عليها القراءة الأحادية، ويطلق عليها أيضا القراءة شاذة ماشي؟ ماشي كده؟ طيب و إحنا عندنا يبقى إحنا عندنا كده، إحنا عندنا القراءة الأحادية أحيانا بتطلق على القراءة الشاذة، لكن القراءة الشاذة مفهومها أوسع شوية من مفهوم القراءة الهين الأحادية. يعني حتى القراءة الضعيفة، حتى القراءة اللي لم يثبت لها إسناد أحيانا بتطلق على القراءة الهين الشاذة، لكن القراءة الأحادية أخص شوية من القراءة الهين الشاذة. فاهمين؟ لكن في بعض العلماء أطلقوا على القراءات التلاتة اللي زايدة على السبعة قراءات أحاد، وده اللي ما وافقش عليه مين؟ الأئمة اللي هو زي الإمام نجازة رحمه الله في كتاب منجد المقرئين، والأئمة اللي ذكرهم في كتابه منجد المقرئين، وألحق القراءات الثلاثة دهيت بالقراءات هين المتواتر. واضح يا سيدي؟ واضح؟ طيب طيب واضح يا اخوانا عشان نعدي المساله ديت. لا هنيجي للقب اخر من القاب القراءات، احنا خلاص يعني ان شاء الله في النهايات يعني متقلقوش. واضح؟ مش واضح ليه؟ طيب ايه اللي مش واضح؟ طيب طيب شوف يا سيدي، ممكن توضح القراءة الأحادية. حاضر. القراءة الأحادية احنا قلنا ان بعض العلماء اطلق على القراءة الأحادية اللي هي القراءة الثلاثة اللي زايدة عن القراءات العشر، زي البلقيني رحمه الله. البلقيني لما نيجي نشرح كلام الإمام البلقيني هو قال كده ان القراءات دي قراءات أحادية. ده عند من يقول من العلماء بان القراءات المتواترة عشرة، بيقول ان ده مش أحاد، ان الثلاثة دول مش أحاد. الثلاثة دول كام؟ الثلاثة دول ايه؟ متواتر. خلاص كده؟ تمام؟ ماشي. طيب يبدأ اطلاق لبعض العلماء، لكن بعض او اكثر العلماء اللي ذكروا مسألة القراءة الاحادية قالوا ان القراءة الاحادية دي قراءة ثابتة بالاسناد الصحيح بس مش مستفيضة. حتى هي ثابتة بس مش مستفيضة، سواء وافقت العربية والرسم او خالفت العربية والايه والرسم، او خالفت عفوا من الرسم يعني، لان لو خالفت العربية هتبقى غلط. ماشي؟ خالفت العربية من كل وجه هتبقى غلط. يبقى سواء وافقت العربية والرسم زي ان الباقر كده، او خالفت الرسم زي والليل اذا يغشى والذكر والانثى. ماشي؟ يبقى ده هي القراءة الأحادية عند ايه؟ عند هؤلاء العلماء. ويمكن ان يلحق بالقراءة الأحادية ديت القراءة اللي ما عادش بيقرأ بها، اللي هي القراءات الأربعة الزايدة على العشرة، اللي هي قراءة الحسن البصري رحمه الله تعالى، ومين الحسن البصري ومين؟ ايوه ابن محيصن، تمام. ومين كمان؟ الاعمش، الله ينور عليكم، صح كده. ماشي. القراءات ديت اللي هم الثلاثة دولي، اللي هم الثلاثة دولي، في حد رابع؟ هم بيقولوا القراءات ال14. فيبقى احنا كده ذكرنا مين؟ الحسن البصري، ها، وابن محيصن والاعمش. هيتفضل واحد اللي هو مين؟ اللي هو الإمام يحيى ابن المبارك اليزيدي. يحيى ابن المبارك اليزيدي، وده آخر واحد وفى فيهم. الحسن البصري متوفى سنة 110، وابن محيصن متوفى سنة 123، والأعمش متوفى سنة 148، ويحيى ابن المبارك اليزيدي متوفى سنة 202. ديت تدخل في القراءات هين الأحادية، تمام كده؟ طيب، وكل القراءة الأحادية ديت، كل القراءة الأحادية ديت في مقابل القراءة المتواترة، هي داخلة في القراءات هين الشاذة. هي داخلة في القراءات هين الشاذة. واضح؟ فهمتوا يا أخوانا؟ قراءة ابن مسعود دي شاذة. قراءة ابن مسعود طبعا القراءات الأربعة شاذة دلوقتي، شاذة. ماشي؟ لأنها لم تستوفي شروط القراءة المتواترة اللي احنا بنقرأ بها الوقت. قراءة ابن مسعود تعتبر شاذة؟ قراءة ابن مسعود ديت شاذة، لأنها ما ثبتتش كما ثبتت القراءات المتواترة دي. فاهمين؟ طيب، هناخد إن شاء الله، إن شاء الله فاهمين. هناخد آخر لقب من ألقاب القراءات، اللي هي ما يسمى بالقراءات التفسيرية. الحقيقة أنا كنت أظن أن مصطلح القراءة التفسيرية ده مصطلح جديد، لكن لا، هو مصطلح قديم. يعني هو بعض العلماء يعني ممن تقدم كان بيذكر مسألة القراءة التفسيرية، لكن الصحيح أنه لا يوجد ما يسمى قراءة تفسيرية. قد يأتي في بعض الآثار ما يظهر أنه هو تفسير وليس قراءة، لكن الأصل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كانوا يميزون إن من أخذ عن الصحابة من التابعين كان بيميز ما بين القراءة وما بين التفسير. يعني لما يقول قرأ ابن مسعود كذا، يعني في صيام، فصيام ثلاثة أيام من متتابعات، ما نقولش إن دي قراءة تفسيرية، لأن لفظ متتابعات ليست آية، وإنما هي تفسير يعني على هذا القول. لا ما نقولش كده، لأن ده تخريج عقلي، إن هو يعني إن ما يكونش فيه ألفاظ كده وبعدين نسخت لكن هذه قراءة، لأن التابعي ينص على أن الصحابي قرأ ولم يقل فسر، والتابعي بيروي التفسير وبيروي القراءة ويميز بين التفسير والقراءة، ولو كان من باب واحد لما كان هناك فائدة إن هو يقول إيه؟ قرأ. اثنين، إن القول بأنها قراءة تفسيرية فيه اتهام للتابعي بالعي في إيصال المعلومة، وإن هو مش فاهم كلام الشيخ بتاعه اللي هو كلام الصحابة رضي الله تعالى عنه. الأمر الثالث، إنه قد ثبت عنهم قراءات ليس فيها زيادة ولم يحكم عليها بأنها تفسيرية، وأسلوب روايتها لا يختلف عن هذه القراءات التي فيها زيادة، لذا لا يستقيم أن نقول إنها تفسير مع إن التابعي قال إنها إيه؟ قراءة. طب ما الذي تدخل في القراءات الهين؟ في القراءات الشاذة. واضح؟ طيب، آخر شيء نتعرض له في مسألة القراءات اللي هي القراءات القرآنية والمعنى. طبعا القراءات القرآنية من حيث المعنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها اختلاف اللفظ والمعنى واحد، والثاني اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع جواز أن يجتمع في شيء واحد لعدم تضاد اجتماعهما فيه، والثالث اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناع جواز أن يجتمع في شيء واحد لاستحالة اجتماعهما فيه. زي ايه؟ زي مثلا اختلاف اللفظ والمعنى واحد، زي قول الله عز وجل الصراط بالسين والصراط بالصاد والزراط بالزاي وما أشبهه، البيان والإدغام والمد والقصر والفتح والإمالة وتحقيق الهمز وتخفيف الهمز وشبه ذلك، ماشي؟ ديت يعني اختلاف اللفظ والمعنى ايه؟ واحد. وهناك اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد، زي ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، لأن المراد بهاتين القراءتين جميعا هو الله سبحانه وتعالى، فهو مالك يوم الدين ومالك يوم الدين أيضا، فقد اجتمع له الوصفين جميعا سبحانه وبحمده. أو كيف ننشزها وكيف ننشرها بالرأي والزاي، لأن المراد بهاتين القراءتين جميعا هي العظام، الله عز وجل هو الذي أنشرها أحياها وأنشزها، يعني رفع بعضها إلى بعض حتى التأمت. واضح كده؟ وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين يعني بمتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ضنينا عن الغيب ولم يكن متهما، لم يكن بخيلا به ولم يكن متهما صلوات الله وسلامه عليه. وهناك اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد لاستحالة اجتماعهما فيه. زي ايه؟ زي قول عز وجل وظنوا انهم قد كذبوا، وظنوا انهم قد كذبوا، لان المعنى وتيقن الرسل ان قومهم قد كذبوهم، ماشي؟ وقراءة من قرأ قد كذبوا بالتخفيف، يعني وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به من أنهم إن لم يؤمنوا بهم نزل العذاب بهم. فالظن في القراءة الأولى يقين، والضمير الأول للرسل والثاني للمرسل إليهم، والظن في القراءة الثانية شك، والضمير الأول للمرسل إليهم والثاني للرسل. أو زي مثلا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لأن الضم إسناد العلم لموسى عليه الصلاة والسلام، والفتح إسناد العلم لمين؟ لفرعون عليه لعنة الله، على وجه التقريع والتوبيخ له على شدة معاندته للحق وجحوده له بعد علمه، أنت عارف لقد علمت، ماشي؟ وكذلك ما ورد بل عجبت بل عجبت زي من أختي الكريمة ذكرت، فهذه بنعمل فيها إيه في الحالة دي؟ نجعل كل قراءة بمنزلة آية قائمة بنفسها، ماشي؟ نجعل كل قراءة بمنزلة آية مستقلة، إيه؟ مستقلة بنفسها. يبدية القراءات من حيث المعنى، ماشي يا سيدي؟ آخر مسألة، معلش أظن يعني إن شاء الله أنها تكون آخر مسألة، اللي هي مسألة المفاضلة بين القراءات. المفاضلة بين القراءات، طبعا المفاضلة أو الترجيح بين القراءات يعني كأنهم آيتين يا أخ عبد الله، يعني كل آية كل قراءة كأنها آية مستقلة، ده بتدي معنى وده بتدي معنى، مش فيها اي مشكله. هو ده معنى ان احنا نجعلهم بمنزله الايه، بمنزله الايتين، لانه ما فيش تعارض في المعنى، يعني ما فيش تعارض بينهما في المعنى، لكن الفكره ان ده معنى وده معنى، لكن ما فيش تضاد، يعني ما فيش تناقض بينهما في المعنى. يعني طبعا المصطلحات احنا بنستخدمها بالتسامح، يعني عشان مش حد يكون دارس منطق ولا حاجه يقول اللي انت بتقوله ده. الترجيح والمفاضلة بين القراءات يظهر في كلام أهل العلم طريقتين. الأولى الترجيح اللي بيفضي إلى إنكار قراءة ثابتة أو تضعيف قراءة ثابتة أو التوهين من شأنها، والأظهر أن ده لا يصح لأن القراءة ثبتت ولا وجه لتضعيفها. لكن من فعل ذلك من العلماء، واحد يقول طب ما الإمام فلان ضاعف مش عارف القراءة، والإمام فلان مش عارف كذا، إحنا بنعتذر لهم لهؤلاء العلماء ان القراءه لم تصلهم بوجه صحيح، انه اي عذر من الاعذار يعني. ماشي، يعني المهم ان احنا ما نحملش برضك عليهم ونقول ان هم طعنوا مش عارف في القراءات المتواتره زي ما بعض الناس عملوا كده. لا، يعني احترم نفسنا برضك، لان هؤلاء علماء وعارفين هم بيعملوا ايه. ماشي، وطبعا ده مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، عشان برضك نلتفت لهذا. يعني الامر الثاني الترجيح، بمعنى الترجيح بين القراءات بمعنى الاختيار، نحن نفضل قراءة على أخرى لعلة معينة، وهذه الطريقة الثانية معمول بها عند أكثر أهل العلم من المحققين. ماشي، معمول بها عند أكثر أهل العلم من المحققين. لذلك ابن عاشور رحمه الله يقول: ثم إن القراءات العشر الصحيحة المتواترة قد تتفاوت بما يشتمل عليه بعضها من خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاني أو الشهرة، وهو تمايز متقارب. وقد سئل ابن رشد، ابن رشد متوفى سنة 520، عما يقع في كتب المفسرين والمعربين من اختيار إحدى القراءتين المتواترتين وقولهم هذه القراءة أحسن، أذاك صحيح أم لا؟ فأجاب: فأما ما سألت عنه مما يقع في كتب المفسرين والمعربين من تحسين بعض القراءات واختيارها على بعض لكونها أظهر من جهة الإعراب وأصح في النقل وأيسر في اللفظ، فلا ينكر ذلك. فلا ينكر إيه؟ فلا ينكر ذلك. وهذه المسألة كما يقول يعني شيخنا الدكتور مساعد الطيار ترجع إلى تفاضل كلام الله سبحانه وتعالى من وجهه، التفاضل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن فضل بعض سور القرآن وآيه في غير ما حديث. ومن ذلك ما سألت عنه الأخت الكريمة، إنه بعض العلماء فضل قراءة على القراءة، زي الإمام مالك فضل قراءة نافع على قراءة غيره من الأئمة، لكن ده تفضيل خاص بالإمام مالك رحمه الله تعالى ومن اتبع قوله رضي الله عنهم جميعا وألحق نبيه على خير. ويعني نقتصر على هذا القدر مما يتعلق بعلم القراءات، وسنشرح إن شاء الله تعالى في المرة القادمة كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه، آمين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.